بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 132 من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا باب الزكاة. باب الزكاة أي التزكية. والزكاة في اللغة هي تمام الشيء، تمام الشيء. وسمي الذبح زكاة لأنه إتمام لإزهاق الروح، أو إتمام الزهوق. ومنه قوله تعالى: إلا ما زكيتم، أي أدركتموه وفيه حياة فأتممتموه. ثم استعمل هذا اللفظ في الذبح، سواء كان بعد جرح سابق أو ابتداء، يعني كان يستعمل أولا في التتميم ثم استعمل في كل ذبح، سواء سبقه جرح أو لا. وشرعا قال المؤلف: هي ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه. هي ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه، والمقصود الحيوان المباح أكله، الحيوان المباح أكله مما يعيش في البر، هذا المقدور عليه. وتتمة التعريف أن نقول: أو عقر ممتنع. ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه أو عقر الحيوان الممتنع. فالتذكية ثلاثة أنواع: ذبح ونحر وعقر. والذبح هو قطع الحلقوم والمريء كما سيأتي، وهذا يسن في البقر والغنم والطير والصيد المقدور عليه. والنحر هو الطعن بحربة ونحوها في الوهدة، في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، هذه الوهدة بالنسبة للجمل أصل العنق، يعني العنق من أسفل عند اتصاله بالصدر، هذه الوهدة يطعن فيها بحربة ونحوها، وهذه السنة في الإبل. والعقر هو في الحيوان البعيد والشارد والناد وما لا يقدر على ذبحه طريدة، فيجرح في أي محل كان، يرمى بالسهم أو يطعن بالرمح في أي محل كان ويحل، هذا يسمى العقر، كما لو كان حيوان في أسفل بئر ولا يمكن النزول إليه، فإنه يرمى من بعيد بسهم أو حربة في أي مكان يعقر كما سيأتي. إذن فالزكاة ثلاثة أنواع: ذبح ونحر وعقر. وبالنسبة للذبح والنحر، لو أنه خالف السنة، فلو أنه ذبح الإبل فلا بأس، ولو نحر البقر فلا بأس. وفي الصحيح: نحرنا فرسا، ففرس الأصل فيه ذبح ولكن قد ينحر. ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه وعقر الممتنع. والحيوان قيدناه بالمباح أكله، لأن الذي لا يباح أكله لا تفيده التذكية شيئا. مما يعيش في البر، لأن الذي يعيش في البحر لا يذك كما سيذكر المؤلف. قال: فلا يباح إلا بها، أي بالزكاة، لأنه تعالى حرم الميتة وما لم يذك فهو ميتة. ويباح الجراد والسمك، تباح ميتتهما، وما لا يعيش إلا في الماء بدونها. الحيوان الذي لا يعيش إلا في الماء، حيوان الماء، يباح بلا تذكية. والحيوان البري لا بد فيه من تذكية. والحيوان الذي يجمع بين البر والماء لا بد فيه من تذكية. الحيوان الذي يعيش في البر وفي الماء لا بد فيه من تذكية. فخرج فقط الحيوان الذي لا يعيش إلا في الماء، هذا لا لا يذكى. قال لحديث ابن عمر مرفوعا: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني. قال: وشروطها أربعة. شروط الزكاة سواء كانت ذبحا أو نحرا، أحدها كون الفاعل عاقلا مميزا قاصدا للزكاة. لا بد أن يكون عاقلا مميزا ليصح منه القصد. الشرط الأساسي هنا هو قصد الزكاة، أن يذبح الإنسان الحيوان قاصدا تزكيته، وهذا القصد لا يقع من المجنون ولا يقع من غير المميز. فاشتراطنا العقل والتمييز هو لتصحيح القصد، ليصح منه القصد عاقلا مميزا قاصدا للزكاة، حتى لو لم يقصد الأكل، لأن الأكل هذا تبع يأتي تبعا. فلا يباح ما زكاه مجنون أو طفل لم يميز، لأنهما لا قصد لهما، ولأن الزكاة أمر يعتبر له الدين، فاعتبر فيه العقل كالغسل، كما أن الغسل أمر ديني واشترط فيه العقل. قال: فيحل ذبح الأنثى ولو كانت حائضا أو نفساء عاقلة مميزة. الأنثى والقن ذبيحة العبد، والجنب من حديث كعب بن مالك أنه كانت له غنم ترعى بسلع بجبل سلع في المدينة، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا، رأت فيها الموت يعني أو شكت على الموت، فكسرت حجرا فذبحتها به. فقال لهم كعب: لا تأكلوا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أرسل إليه. فأمر من يسأله، وإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أو أرسل إليه، فأمر بأكلها. رواه أحمد والبخاري. ففيه إباحة ذبيحة المرأة والأمة والحائض والجنب، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يستفصل عنها، لم يقل هذه الجارية هل كانت جنبا أو لا، حائضا أو لا. وفيه أيضا إباحة الذبح بالحجر إذا كان له حد، هي كسرت الحجر فأصبح له حد، وما خيف عليه الموت، إباحة ذبح الحيوان إذا خيف عليه الموت. وحل ما يذبحه غير مالكه بغير إذنه، أي من فوائد الحديث فيه حل ما يذبحه غير المالك بغير إذنه، هذا يمكن أن نسميه ذبح الفضول، فعلت ذلك للمصلحة وغير ذلك أي من الفوائد. وقال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على إباحة ذبيحة المرأة والصبي. الصبي أي المميز الذي يعقل التذكية. والكتابي، الكتابي تحل ذبيحته ولو حربيا، ولو كان حربيا، لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال البخاري: قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم. ومعناه عن ابن مسعود، أي روي مثل هذا عن ابن مسعود رواه سعيد. قال: إلا المرتد. المرتد لا تحل ذبيحته ولو كانت ردته إلى دين أهل الكتاب. انتبهوا لهذا، الكتابي تحل ذبيحته، المرتد لا تحل ذبيحته مطلقا ولو ارتد فصار كتابيا، لأنه لا يصير كتابيا ويبقى مرتدا. قال: إلا المرتد. والمجوسي مجوس تأخذ منهم الجزية ولا تحل ذبائحهم، سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نساءهم. والوثني لا تحل ذبيحته. والدرزي والنصيري، الدروز فرقة باطنية تؤله الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله، وأخذت جل عقائدها عن طائفة الإسماعيلية، وتنسب إلى رجل اسمه نشتكين الدرزي، محمد بن إسماعيل ملقب بنشتكين الدرزي، فرقة كافرة. ونصيرية كذلك فرقة باطنية تؤله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومؤسسها رجل يقال له محمد بن نصير البصري. يضاف أيضا إلى من لا يحل ذبحهم السكران، لأنه لا قصد له، السكران لا قصد له. والكتابي يشترطون أن يكون أبواه كتابيين، فلا تحل ذبيحة الكتابي لو كان أحد أبويه غير كتابي، أو كان أبواه غير كتابيين تغليبا للتحريم. اشترط لحل ذبيحة الكتاب يكون أبواه كتابيين، إلا المرتد والمجوسي والوثني والدرزي والنصيري لمفهوم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، مفهومه أن غير هؤلاء لا يحل لنا طعامهم. قال وإنما أخذت الجزية من المجوس لأن لهم شبهة كتاب، لكن لا تحل ذبائحهم. هذا الشرط الأول، يكون الذابح أهلا بالغا عاقلا يقصد التذكية. الشرط الثاني، قال الثاني الآلة، فيحل الذبح أيوة النحر بكل محدد من حجر. المحدد هو ما يقطع بحده أو ينهر الدم، يخرج الدم بحده، بكل محدد من حجر وقصب وخشب وعظم غير السن والظفر. نص عليه لما تقدم. قالوا حتى لو كان هذا المحدد مغصوبا، الشاة ملكه ولكنه غصب سكينا، صحت التذكية، غصب سكينا فذبحها بها صحت التذكية. وعن رافع بن خديج مرفوعا ما أنهر الدم فكل، ليس السن والظفر، متفق عليه. وعنه لا يذكى بالعظم، المؤلف قال وخشب وعظم، هناك رواية أن العظم كله لا يذكى به، وبه قال النخعي لقوله صلى الله عليه وسلم أما السن فعظم، فعلل منع السن بأنه عظم، قالوا أما الظفر فمدى الحبشة، يعني هذه سكاكينهم، فمنعنا من التذكية بها لئلا نتشبه بهم. ولهذا ابن القيم رحمه الله يقول هذا تنبيه، قول أما السن فعظم تنبيه على عدم التذكية بالعظام، إما لنجاستها، إما لنجاسة بعضها، أو لتنجيسها على مؤمن الجن، لأن العظم لكم أوفر ما إذا ذكر اسم الله عليه لكم أوفر ما يكون لحما، فإذا ذبح بالعظم تنجس، لأنه يقابل الدم المسفوح، يقابل الدم المسفوح، فالعظم لو كان نجسا منع من التذكية به، ولو كان طاهرا منع أيضا لأن لئلا ينجس على إخواننا من الجن. لكن المذهب جواز التزكية بالعظم إلا السن والظفر، هذا الشرط الثاني الآلة. قال الثالث قطع الحلقوم أي مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب. نحن عندنا في هذه المنطقة في الرقبة الحلقوم والمريء والوتجان، عرقان جانبيان. فالأكمل لو قطع الأربعة، الأكمل لو قطع الأربعة الحلقوم والمريء والوتجان. والمجزئ كما ذكر المؤلف الاقتصار على الحلقوم والمريء مجرى النفس ومجرى الطعام، ويكفي قطع البعض منهما، فلا تشترط إبانتهما، لأنه قطع في محل الذبح أو قطع في محل الذبح ما لا تبقى الحياة معه. إذا قطع جزء من الحلقوم جزء من المريء لا تبقى الحياة. لما روي عن عمر أنه نادى إن النحر في اللبة أو الحلق لمن قدر، أخرجه سعيد وراه الدرقطني مرفوعا بنحوه. وعنه ويشترط ثري الوذجين وهما عرقان محيطان بالحلقوم، لحديث أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت، رواه أبو داود وحديث ضعيف. وذكر الشيخ تقي الدين وجها يكفي قطع ثلاثة من الأربعة، وقال إنه الأقوى. وسئل عمن قطع الحلقوم والوذجين لكن فوق الجوزة فقال هذا فيه نزاع، والصحيح أنها تحل، انتهى. وحكاه في الإقناع عن الشيخ تقي الدين أي سواء فوق الغلصمة أو تحتها. لما نقول قطع الحلقوم فسواء قطع فوق الغلصمة وهي الموضع الناتئ من الحلق، هذا البارز، هذا يسمى الغلصمة، سواء قطع فوق الغلصمة أو قطع أو دونها فيصح في المذهب سواء قطع فوق الغلصمة أو دونها. من الفقهاء من يشترط أن يكون الذبح تحت الغلصمة وليس فوقها، قطع سواء قطع فوقها أو تحتها فهذا مجزئ. قال فلو قطع رأسه، هذا قطع الرأس بالكلية، لو قطع الرأس رأسه حل سواء من جهة وجهه أو قفاه، لقول علي رضي الله عنه في من ضرب وجه ثور بالسيف تلك زكاة، وأفتى بأكلها عمران بن حصين ولا مخالف لهما. إذا قطع الرأس فهذا يعني سرعة القطع، وهذا بخلاف مسألة لو جاء يذبح من القفا، انتبهوا لهذا، لو قطع الرأس قطعا بالسيف مثلا فسواء قطع من الأمام أو من القفا فهو مجزئ، لكن لو ذبح من القفا ففي هذا تفصيل، لأنه يذبح ذبحا والسكين تأخذ وقتا حتى تصل إلى الحلقوم والمريء. فلو ذبح من القفا، ذكر البهوتي رحمه الله في شرح المنتهى، إن أتت الآلة على محل الذبح وهو الحلقوم والمريء وفيه حياة مستقرة، كان ما زال الحياة قائمة في الحيوان، حل لبقاء الحياة مع الجرح في القفا وإن كان غائرا، حتى لو كان جرحا غائرا، إن وصلت الآلة السكين مثلا إلى موضع الذبح الحلقوم والمريء وفي الحيوان حياة مستقرة، وسنذكر أنها ما تزيد على حركة المذبوح، هناك حياة مستقرة في الحيوان، فهنا الذكاء صحيحة، سيذبح أو سيقطع الحلقوم والمريء والحيوان فيه حياة مستقرة. أما لو أبطأ في قطع في الذبح حتى عندما وصل الحلقوم والمريء لم تكن في الحيوان حياة مستقرة، لم تحل الذكاء. إذا من يذبح مرقفة لابد أن يسرع الذبح، لابد أن تكون الآلة حادة وأن يسرع الذبح. فلو قطع بالسيف مثلا فهذا فيه سرعة ولا إشكال في حل الذبيحة. قال ويحل ذبح ما أصابه سبب الموت، هذه بهيمة أصابها ما يؤدي إلى الموت، سندركها ونذبحها قبل الموت بشرط وجود الحياة المستقرة فيها. يحل ذبح ما أصابه سبب الموت من منخنقة خنقت في حلقها ومريضة مرضت حتى أشرفت على الموت، وهذا كثير، وأكيلة سبع أي ما أكل السبع بعضها من نمر أو ذئب، لكن بالشرط الذي سنذكره، أكل منها، جاء الذئب فأكل الألية هذا سهل، أو شيئا من جنبها، لكن إذا بقر البطن وسقطت الأمعاء، تارة تسقط الأمعاء تبين أبان الحشوة أو الحشوة كما سيأتي بالضم والكسر، أبان الحشوة، وأحيانا يبقر البطن والأمعاء الحشوة الأمعاء في داخلها. فهنا أكيلة سبع وما صيد بشبكة أو فخ، فأصاب الحيوان شيء من ذلك ولا يصل إلى حد الموت، يعني جرح من الفخ أو تأذى من الشبكة حتى أوشك على الموت لكنه لم يمت، أو أنقذه من مهلكة، ربما كان في بئر وأنقذه بعد أيام وأوشك على الموت. قال وفيه حياة مستقرة، هذا الشرط، وفيه حياة مستقرة. المؤلف يقول كتحريك يده أو رجله أو طرف عينه، تحريك الطرف، تحرك العين، تحرك اليد. إذن اعتبر أن الدليل على الحياة المستقرة وجود الحركة، لقوله تعالى إلا ما ذكيتم، مع أن ما تقدم ذكره أسباب للموت. الله عز وجل ذكر إلا ما ذكيتم بعدما ذكر وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، بل هو راجع إلى ما سبق، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. فالمتردية ما سقطت من شيء مرتفع، والموقوذة ما ضربت ضربا حتى ماتت، والنطيحة ما نطحتها أختها. فاستثنى ربنا إلا ما ذكيتم، أي ما أدركتموه حيا فذكيتموه. قالوا لحديث كعب بن مالك المتقدم أبصرت بالشاة موتا، وقال ابن عباس في ذئب عدا على شاة فوضع قصبها بالأرض، قصب الأمعاء، بقر بطنها والأمعاء في الأرض، فأدركها فذبحها بحجر، قال يلقى ما أصاب الأرض منها ويلقي ما أصاب الأرض منها ويأكل سائرها. هذا أخرجه عبد الرزاق في المصنف. قال أحمد إذا مصعت بذنبها، مصعت يعني حركت الذنب وضربت به الأرض، إذا مصعت بذنبها وطرفت بعينها وسال الدم فأرجو، ذكره في الشرح. في المنتهى وشرحه خلاف يسير مع هذا. هنا اشترط الحركة، هذا ما سار عليه في الإقناع، اشترط الحركة، ولكن في المنتهى لم يشترط الحركة. قال إذا ذكاه وحياته تمكن زيادتها على حركة مذبوح، إذا كانت في البهيمة حياة تزيد على حركة المذبوح، حركة المذبوح هذا لارتعاش الموت والانتفاضة في الموت، إذا كان فيها حركة أكثر من ذلك ساكنة وحية ولم تصل إلى حركة المذبوح، إذا كان حياته تمكن زيادتها على حركة مذبوح حل أكله. قال البهوتي ولو انتهى قبل الذبح إلى حال يعلم أنه لا يعيش معه، حتى لو وصل إلى مرحلة نحن نجزم أنها لن تعيش لكنها قبل حركة المذبوح، حتى لو ولو انتهى قبل الذبح إلى حال يعلم أنه لا يعيش معه ولو مع عدم تحركه، هذه عبارة البهوتي ولو مع عدم تحركه. قال والاحتياط ألا يؤكل ما ذبح من ذلك إلا مع تحركه، هذا من باب الاحتياط، إلا مع تحركه، ولو بيد أو رجل أو طرف عين أو مصع ذنب، أي تحركه وضرب الأرض به ونحوه كتحريك أذنه. قال خروجا من خلاف صاحب الإقناع. فهنا المؤلف صاحب الدليل سار أو تابع الإقناع، فجعل، إلا أن نقول إنه مثل فقط حياة مستقرة كتحريك يده، يعني لما يجعلها شرطا. لكن ابن عوض يقول في الحاشية إن المصنف تابع الإقناع، الإقناع يشترط الحركة. إذا والذي في المنتهى يقول لا يشترط ولو لم يتحرك، لكن المهم أننا ندرك في الحيوان فيه حياة زائدة على حركة المذبوح، وهذا يعلم. ترى أحيانا البهيمة من حالة المرض وهي ساكنة ربما لا تتحرك لكن فيها حياة ولم تصل إلى حركة انتفاضة الموت وارتعاشة الموت ويتوقع لها أن تبقى. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول الأظهر في ذلك أنه متى ذبح فخرج الدم الأحمر الذي يخرج من المذكى في العادة ليس هو دم الميت فإنه يحل أكله إن لم يتحرك، في أظهر قولي العلماء. يعني شيخ الإسلام يجعل العبرة بالدم، الحيوان الحي يخرج منه دم على خلاف الحيوان الميت، إذا خرج منه الدم الذي يخرج من المذكى في العادة أنهر الدم، يسير الدم المسفوح يخرج عند الذبح. قال وما قطع حلقومه أو أبينت حشوته بضم الحاء وكسرها، النووي رحمه الله يقول لغتان مشهورتان وهي الأمعاء، ذكر ذلك في تحرير ألفاظ التنبيه. حشوة هي الأمعاء، ما قطع حلقومه أو أبينت حشوته أي قطعت أمعاؤه ونحوها مما لا تبقى معه حياة. أبينت أي انفصلت الأمعاء سقطت، بخلاف لو بقر الذئب بطنها فظهرت الأمعاء لكن لم تنفصل، أما إذا انفصلت فهذا لا تبقى الحياة. قال فوجود حياته كعدمها أي فلا يحل بذكاة، وجود الحياة كعدمها. إذا جاء الذئب فقطع حلقوم الشاة أو جاء مثلا مجوسي أو مرتد فبدأ يذبح فقطع الحلقوم، وجئت أنت المسلم أدركت الشاة تقول أذكيها، نقول لك لا، إذا قطع الحلقوم لا تبقى الحياة. أو أبينت انفصلت الأمعاء قال فوجود حياته كعدمها، قاله في الشرح. قال والأول أصح لعموم الآية، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل في حديث جارية كعب. ما هو الأول؟ هنا اختصار في الحقيقة أدى إلى عدم الوضوح. في الشرح الكبير ذكر قولين في مسألة، قول أول أنها تحل حتى لو انتهت إلى حد لا تعيش معه، كما قلنا هذا المذهب، تحل ما دام فيها حياة مستقرة تحل حتى لو انتهت أو وصلت إلى حد نحن نعلم أنها لا تعيش معه. والقول الثاني أن هذه لا تحل تذكيتها التي وصلت إلى حد لا تعيش معه، وهي رواية عن أحمد. فنحن نقول التي أبينت حشوتها انفصلت هذه لا تبقى معها الحياة، ولا إذا كانت المهمة عندنا إذا كانت إذا لم يكن فيها حياة مستقرة. وهم يقولون إن التي أبينت حشوتها لا تبقى فيها حياة مستقرة فلهذا لا تحل. أما إذا بقر البطن ونحو ذلك مع وجود الحياة المستقرة فإنها تحل. قال لكن لو قطع الذابح الحلقومة، هذه مسألة مهمة، ثم رفع يده قبل قطع المريء. الإنسان إذا ذبح ينبغي ألا يرفع يده حتى يقطع الحلقومة والمريء معا، ولكن بعض الناس لعدم خبرته ربما قطع ثم رفع يده ثم أراد أن يقطع مرة أخرى. لكن لو قطع الذابح الحلقومة ثم رفع يده، أو تحركت البهيم فرفع يده ثم رفع يده قبل قطع المريء، لم يضر إن عاد فأتم الزكاة على الفور، إذا بادر على الفور كما لو لم يرفعها. ما الإشكال؟ الإشكال لو تراخى، لو تراخى بعد أن قطع الحلقوم فتراخى قليلا ووصل الحيوان إلى حركة المذبوح، فهنا لو أتم التذكية لم تحل إذا وصل إلى حركة المذبوح. أما لو بادر وقطع المريء قبل أن يصل الحيوان إلى حركة المذبوح حلت. والحقيقة أن هذه التتمة هي تذكية مبتدأة كما نبه الخلوتي في حاشيته، لأنه قطع الحلقوم ثم الحيوان فيه حياة مستقرة فجاء وقطع المريء، فهذه في الحقيقة تذكية مبتدأة وهي صحيحة لأن الحيوان لم يصل إلى حركة المذبوح. قال وما عجز عن ذبحه، ما عجز عن ذبحه كواقع، وما عجز عن ذبحه كواقع في بئر، بئر بعيدة قعرها بعيد ولا يمكن النزول إليها، ومتوحش كما لو ند شرد البعير أو الجاموس وتوحش، فكيف يذكى؟ قال فزكاته بجرحه في أي محل كان، وهذا هو العقر، فيضرب بالرمح بالسيف بالسهم وتكون هذه تذكيته. روي عن علي بن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة لحديث رافع بن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فند بعير وكان في القوم خيل يسير فطلبوه فأعياهم فأهوى عليه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش قلوب، فما غلبكم منها فاصنعوا به كذا، وفي لفظ فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. متفق عليه. ند البعير شرد ونفر. وفي حديث أبي العشراء عن أبيه مرفوعا: لو طعنت في فخذها لأجزأك، رواه الخمسة. قال المجد: وهذا فيما لم يقدر عليه. هذا الحيوان الشارد المؤلف يقول فذكاته، ومعنى فذكاته أنه لا بد أن يضرب بمحدد. وعلم من هذا أنه لا يرسل عليه كلب معلم مثلا، إنما يعني لا يعتبر صيدا، إنما هذا يذكى ذكاة، خلافا للشافعي. الشافعي رحمه الله أجاز إرسال الكلب المعلم والصقر ونحو ذلك على هذا الناد المتوحش. هذا الناد هو ليس صيدا، الصيد سيأتي أنه متوحش بطبعه، ليس حيوانا مستأنسا، لكن هذا حيوان مستأنس ثم توحش. فهو عندنا بابه الذكاة، يذكى ولا يصاد، وإذا كان يذكى فلا مجال لإرسال الحيوان المعلم، إنما يضرب بالسهم أو يطعنه بالرمح في أي موضع منه، وتكون هذه تذكيته. هذا الشرط الثالث، وهو قطع الحلقوم والمريء. الشرط الرابع قال: قول بسم الله لا يجزئ غيرها عند حركة يده بالذبح. لا يجزئ غيرها، لا يصح لو قال سبحان الله أو الحمد لله، بل يقول بسم الله. ولكن المؤلف يقول إن موضع التسمية عند حركة يده بالذبح وليس قبل ذلك، وليس قبل ذلك. يعني بعض الناس ربما أمسك الشاه فأضجعها والسكين في يده، وقبل أن يحرك يقول بسم الله ثم يحرك. البهوتي رحمه الله يقول: وذكر جماعة وعند الذبح قريبا منه. يعني رخص جماعة في كون التسمية تكون عند الذبح قريبا من الذبح، ولكن الأفضل الأولى أن تكون عند حركة يده من الذبح. قال: لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، الآية: وتجزئوا بغير العربية. يقول بسم الله بغير العربية ولو أحسنها، لأن المقصود ذكر الله تعالى. والأخرس يجزئه أن يشير برأسه أو طرفه إلى السماء، لأن إشارته تقوم مقام الكلام. قال: ويسن التكبير مع التسمية سنة، لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح قال بسم الله والله أكبر، متفق عليه. وكان ابن عمر يقوله. قال في الشرح: ولا خلاف أن التسمية تجزئ. ولا يسن هنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لعدم مناسبة المقام. قالوا كذلك: ولا يسن زيادة الرحمن الرحيم، لا يسن، يكتفي الإنسان بقوله بسم الله والله أكبر، سنة تكبير. قال: وتسقط التسمية سهوا لا جهلا. تسقط سهوا روي عن ابن عباس، وسيأتي معنا أنه في الصيد لا تسقط سهوا، وسنذكر الفرق بين هنا تسامحوا في التسمية بخلاف الصيد. لا جهلا، لأن الجاهل مقصر وكان عليه أن يسأل. يعني لو ذبح وقال: ما أعلم أن الذبح يشترط له التسمية. وعن راشد بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسمي إذا لم يتعمد، أخرجه سعيد. ولحديث: عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان. والآية محمولة على العمد: لا تأكل ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، أي عمدا جمعا بين الأخبار. مسألة التسمية مسألة عظيمة ومهمة، وفي زمننا هذا يتساهل بعض الناس خاصة في مزارع الدجاج ونحوها، لأنه يذبح كميات كبيرة في اليوم. بعضهم مثلا إذا دخل يقول في أول العمل أو أول الصباح يقول بسم الله، وبعضهم ينظر إلى مجموعة من الدجاج فيقول بسم الله ويظن أن تسمية واحدة تكفي، وبعضهم إذا شغل ماكينة الذبح قال بسم الله، وتجاوز بعضهم فصار يكتب بسم الله على الحائط، وهذه التسمية عنده، وهذا كله باطل. اسمعوا إلى ما يقول الحنابلة في شيء شبيه من هذا في شرح المنتهى البهوتي رحمه الله، يقول: ولو سمى على شاة ثم ذبح غيرها بتلك التسمية لم تحل، سواء ذبح الأولى، سواء أرسل الأولى أو ذبحها، لأنه لم يقصد الثانية بتلك التسمية. لابد أن أقصد البهيمة أو الذبيحة بالتسمية. لو سمى على شاة ثم ذبح غيرها بتلك التسمية لم تحل الثانية. وأيضا يقول: وإن رأى قطيعا من غنم فقال بسم الله ثم أخذ شاة فذبحها بغير تسمية لم تحل ولو جهلا، لأن الجاهل يؤاخذ بخلاف الناس. هذه نفس المسألة، يرى مجموعة من الدجاج فيقول أسم الله على المجموعة، هذا سيأتي معنا في الصيد. الصيد ترسل السهم على مجموعة فتصيبها فتحل، يعني أنك سميت على السهم، لا تسمي على، لأنه لا يمكنك أن تسمي على المصيد، تسمي على الآلة. أما هنا في الذبيحة الحيوان المقدور عليه فلا بد أن يسمى على كل حيوان بعينه، لا تجزئ تسمية واحدة على مجموعة ولا تسمية على شاة لم تقصد، سمى على واحدة ثم ذبح غيرها فهذا كله لا يحل. قال: ومن ذكر عند الذبح مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل الذبيحة، لأنه مما أهل به لغير الله. روي ذلك عن علي رضي الله عنه، وحرم عليه ذلك لأنه شرك، حرم أن يسمي اسم غير الله كما لو قال باسم الولي أو باسم النبي حتى لو كان كتابيا. الكتابي المذهب عندنا لو ذبح لعيده أو ذبح لصنمه ولكن ذكر اسم الله حلت الذبيحة، فإن ذكر اسم غير الله مستقلا أو مع الله حرمت الذبيحة. إذا علمت أن الكتاب يقول باسم المسيح فلا تحل ذبيحته. لماذا؟ لأنه دخلنا في صنف آخر، ما أهل به لغير الله، ما أهل به لغير الله محرم سواء فعل ذلك كتابي أو غيره. كذلك المنخنقة محرمة فعلها مسلم أو كتابي. يعني لو علمت أن الدجاج المستورد هذا يذبحه الكتابي ولكن يذبحه خنقا أو إغراقا بالماء أو وقذا ضربا في الرأس صعقا بالكهرباء، فهذه المنخنقة والموقوذة محرمة على الجميع، محرمة سواء ذبحها مسلم أو ذبحها كتابي. فكون الذابح كتابيا لا يفيدها شيئا. قال: فصل: وتحصل زكاة الجنين بزكاة أمه، أي إذا خرج ميتا أو متحركا كحركة المذبوح. لما ذكينا الأم وشققنا بطنها خرج جنين ميت، هذا حلال. أو خرج جنين فيه حركة المذبوح، هذا حلال. أما لو خرج حيا فلا بد من تذكيته، لو خرج حيا حياة زائدة على حركة المذبوح فلا بد من تذكية مستقلة كما سيذكر. تحصل زكاة الجنين أي المباح، لأنها قد تكون البهيمة حلالا وجنينها محرما. تحصل زكاة الجنين أي المباح، هذا القيد المباح يخرج واحتراز من الجنين المحرم كجنين فرس من حمار، من حمار أهلي لابد أن نقيد، وجنين ضبع من ذئب. الأنثى هي الضبع، هذه مباح، والذئب محرم الأكل، فربما أولد الذئب الضبع. والحيوان الناتج يسمى السمع، فالسمع هذا محرم، السمع محرم، ولد الضبع من الذئب. كذلك البغل الذي هو ولد الفرس من الحمار الأهلي محرم، فالجنين محرم هنا. وكون الجنين محرما لا يؤثر في حل أمه، يعني مثلا ذبحت الفرس وخرج منها هذا الجنين الذي من الحمار الأهلي، الجنين محرم والفرس حلال، لا يؤثر جنين محرم في حل أكل أمه. تحصل زكاة الجنين أي المباح بزكاة أمه إذا خرج ميتا أو متحركا كحركة المذبوح، قالوا لأن الجنين متصل بأمه اتصال خلقة يتغذى بغذائها، فتكون زكاته بذكاتها كأعضائها. روي عن علي بن عمر لحديث جابر مرفوعا: زكاة الجنين زكاة أمه، أي زكاته بزكاة أمه. رواه أبو داود بإسناد جيد، ورواه الدرقطني من حديث ابن عمر وأبي هريرة. واستحب أحمد ذبحه، أي إذا خرج الجنين هذا استحب أحمد ذبحه ليخرج الدم الذي في جوفه، وذكر ذلك عن ابن عمر. وقال ابن المنذر: كان الناس على إباحته، لا نعلم أحدا خالف ما قالوا، إلى أن جاء النعمان فقال لا يحل، لأن ذك النعمان هو أبو حنيفة رحمه الله، قال لا يحل لأن زكاة نفس لا تكون زكاة لنفسين، انتهى. فمذهب الحنفية أن الجنين هذا لو نزل ميتا لا يحل، لا بد أن ينزل حيا حياة مستقرة ويذبح. ولو أن ينص الحنابلة هنا على أن لو أن حنفيا ذبح حيوانا وخرج الجنين ميتا وهو حرام عند الحنفية لكن يجوز لنا نحن أكله، وقالوا كذلك لو أن مالكيا ذبح فرسا وسمى الله حل لنا أكله ولو كان محرما عند المالكي الذي ذبحه، بالعبرة بحقيقة الأمر في مذهبنا أن هذا الجنين حلال حتى لو كان الذابح يعتقد حرمته، أن هذا الفرس حلال حتى لو كان الذابح يعتقد حرمتها. قال: وإن خرج حيا حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه، نص عليه لأنه نفس أخرى، لأنه مستقل بحياته أشبه ما لو ولدته قبل ذبحها، إذا ولدته قبل ذبحها فلا بد أن يذكى. ثم ذكر آداب التذكية فقال: ويكره الذبح بآلة كالة، آلة كالة أي غير حادة، لأنه تعذيب للحيوان، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، رواه مسلم. وقال: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. ويكره حدها والحيوان يراه، ويكره أن يذبح حيوان أمام حيوان آخر. يكره حدها والحيوان يراه لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم، توارى عن البهائم، رواه أحمد وابن ماجه. قال: وسلخ الحيوان أو كسر عنقه قبل زهوق نفسه، يكره الاستعجال، يبدأ في سلخ الحيوان والحيوان ما زال فيه حركة المذبوح، ويكره كسر عنقه كذلك قبل زهوق نفسه لحديث أبي هريرة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم بديل ابن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منا بكلمات منها لا تعجلوا لا تعجلوا الأنفس أن تزهق لا تستعجلوا وأيام منا أيام أكل وشرب وبعال رواه الدارقطني وقال عمر لا تعجلوا الأنفس حتى تزهق قال ولا يحرم لحصوله بعد الذبح يعني لتمام الزكاة بالذبح تمت الزكاة فهذا التصرف بعد الذبح وقال البخاري قال ابن عمر وابن عباس إذا قطع الرأس فلا بأس به أي بالسلخ ونحوه وسن توجيهه للقبلة توجيه الحيوان الذي يراد ذبحه أن يوجه للقبلة لأن ابن عمر كان يستحب ذلك ولأنها أولى الجهاد بالاستقبال على جنبه الأيسر فيجعل الحيوان على جنبه الأيسر يعني لو كانت القبلة هكذا فيجعل الحيوان على الجنب الأيسر هنا رأسه وهنا رجله وهو على جنبه على جنبه الأيسر موجها للقبلة موجها للقبلة والذابح ويسهل على الذابح هنا يمسك بفمه من أسفل أو يمسكه ويذبح قال والإسراع في الذبح الإسراع في الذبح في القطع لما تقدم قال وما ذبح فغرق أي غرق عند ذبحه وأنت تذبح سقط في الماء أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء يقتله مثله يعني ذبحت وفجأة سقط عليه شيء لم يحل نص عليه واختاره الخرقي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم فإن وقعت في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك متفق عليه ولأن ذلك يعين على الزهوق فيحصل من سبب مبيح ومحرم فغلب التحريم وقال الأكثر يحل لحصوله بعد الذبح والحل اللبدي رحمه الله يرى هذا الرأي في حاشيته يخالف المذهب المذهب أنه هنا لا تحل واللبدي يقول ما دمنا قد ذبحنا فالذي يبقى بعد ذلك غالبا هو حركة المذبوح فلا أثر هذا ما يتعلق بباب التزكية أو الزكاة ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالصيد قال كتاب الصيد والصيد مصدر صاد يصيد والصيد هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه ولا مملوك اقتناص حيوان حلال ومتوحش طبعا يخرج الحيوان الأهلي إذا توحش حيوان الأهلي إذا توحش فإنه لا يصير متوحشا أو لا يصير صيدا اعتبارا بأصله قال الأصل في إباحته الكتاب والسنة والإجماع قال تعالى إذا حللتم فاصطادوا وقول تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه الآية قال تعالى أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين والتكليب والإغراء أنك تغري الحيوان المعلم بالصيد وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم قال ابن عباس هي الكلاب المعلمة والبازي وكل ما تعلم الصيد ولحديث أبي ثعلبة وعدي بن حاتم متفق عليهما حديثان مشهوران في سأل أن يسلم عن الصيد بالكلب المعلم و بالسهام، قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل. وسيأتي بعض هذه الأحاديث. قال يباح لقاصده لما تقدم، يباح لمن يقصد الصيد، وبعضهم يقول يستحب، يباح لقاصد الصيد ويكره لهوا، يكره أن يصيد لهوا لأنه عبث. فإن ظلم الناس فيه بالعدوان على زروعهم ومواشيهم ونحوها فحرام، إذا كان يصيد عبثا ويدخل زروعهم ويفسدها الصيد هنا حرام. قال وهو أفضل مأكول، الصيد هذا أفضل مأكول لأنه من اكتساب الحلال الذي لا شبهة فيه، يعني تصيد الغزال مثلا، تصيد الحمام البري، هذا حلال لا شبهة فيه. قال والزراعة أفضل مكتسب، أفضل كسب عند الحنابلة هي الزراعة، قالوا لأنها أقرب إلى التوكل، إنك تزرع وتنتظر ثمرة من عند الله عز وجل. قال فمن أدرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح واتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا بها. الآن أنت رميت السهم كما سيأتي، أو أرسلت الكلب المعلم، لو أن السهم قتل الحيوان حل، ولكن لو أدركت الحيوان وفيه حياة فوق حركة المذبوح فلا بد أن تذكيه، أصبح حيوانا مقدورا عليه الآن، لا بد أن يذكى، فلا بد أن تذكيه إن اتسع الوقت لأنه مقدور على ذبحه، فلم يبح بدونه أي بدون التذكية كغير الصيد، وإن لم يتسع بل مات في الحال حل لأن عقره قد ذبحه. يعني أنت رأيت الآن الكلب صاد الحيوان والحيوان في يده حي، فمشيت حتى تأخذه، فلما وصلت لعنده وأردت أن تخرج السكين لتذبحه مات، هذا حلال لأنه مات بصيد الكلب المعلم. قال قتادة يأكله ما لم يتوان في ذكاته أو يتركه عمدا، ومتى أدركه ميتا حل، إذا أدركته ميتا بجرح السهم أو بالكلب المعلم ف حل. وهنا قد تضرب أو تصيب الحيوان بالسهم أو بالبندقية مثلا، ثم يجري الحيوان يجري وتتبعه ولا تتمكن من أخذه ثم يموت تعبا، ما حكم هذا؟ أصيب ثم عدا حتى مات من التعب. في شرح المنتهى يقول وإن امتنع بعدوه فلم يتمكن من ذبحه حتى مات تعبا فهو حلال بشروطه الآتية، بشروطه أنه أرسلت السهم أو أطلقت الرصاص وسميت الله، لأنه غير مقدور على تذكيته، أنا لو مسكته وفيه حياة فوق حركة المذبوح لا بد أن أذكيه، لكن هذا غير مقدور على تذكيته، أشبه ما لو أدركه ميتا كما لو أدركه ميتا. قال بأربعة شروط يحل الصيد، بأربعة شروط، أحدها كون الصائد أهلا للزكاة، عاقلا مسلما أو كتابيا، وأيضا ينبغي أن نقيد حلالا، حلالا غير محرم، لأن المحرم لا يحل صيده، صيده ميتة لا تحل، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قال أهلا كون الصائد أهلا للزكاة حال إرسال الآلة. العبرة عند إرسال الآلة، عند إطلاق الرصاص، عند إرسال السهم. فلو كان مثلا مجوسيا وأطلق السهم ثم أسلم لا تحل ذبيحته، عبرته بحاله عند إرسال الآلة. فلا يحل صيد مجوسي أو وثني أو مرتد وكذا ما شارك فيه. لو أنك أطلقت ثم أطلق هو، أطلقت سهمك وأطلق سهمه، وجدت فيه سهم غيرك، الحديث يقول فلو وجدت فيه سهم غيرك فلا تأكل، لأن الاصطياد كالزكاة وقائم مقامها، لقوله صلى الله عليه وسلم فإن أخذ الكلب زكاة. متفق عليه، أخذ الكلب المعلم هو ينزلة الزكاة. قال وما لا يفتقر إلى زكاة، الذي لا يحتاج إلى زكاة كالحوت والجراد يباح إذا صاده من لا تحل ذبيحته، في قول أكثر العلم المرتد أو المجوسي لو صاد الجراد أو السمك فلا بأس، لأن هذا لا يحتاج إلى تزكية. قال ومن رمى صيدا فأثبته ثم رماه ثانيا فقتله لم يحل. لاحظ، رمى صيدا فأثبته أصبح الآن مقدورا عليه، لابد من تزكيته. لا تقول أنا أطلق عليه رصاصة أخرى حتى أقتله، لا، إذا أثبتته وأصبح مقدورا عليه وفيه حياة مستقرة فالواجب ما هو؟ التزكية. هذه مسألة عظيمة. من رمى صيدا فأثبته ثم رماه ثانيا أو رماه شخص آخر، أو رماه، لاحظوا، رماه شخص آخر لم يحل، لأنه صار مقدورا عليه بإثباته، فلا يباح إلا بذبحه. لو رماه شخص آخر فقد أفسده عليك، ولهذا قالوا لمثبته قيمته مذبوحا على راميه الثاني، لأنه أتلفه عليه. حتى لو أدركه الأول، حتى لو أدرك الأول زكاته فلم يزكه، يعني الأول الآن أطلق رصاصة فثبت الحيوان والأول جاء عنده ويمكنه أن يزكيه فصبر وما زكاه، فجاء الآخر وأطلق عليه، هنا لا تحل الذبيحة هذه، ولمثبته أن يأخذ قيمة هذا الحيوان مذبوحا وليس حيا، قيمته مذبوحا من راميه الثاني لأنه أفسده أو أتلفه عليه. وذكر الشارح هنا ما يتعلق بالصيد بالبنادق، لأن الفقهاء ترونهم يقولون لا يحل ما صيد بالبندق ولا بالمعراض. البندق عند الفقهاء المتقدمين كان شيء من الطين، من الطين يرمى به، كما لو رميت عصفورا بحجر فإن الحجر هذا لا يحل صيده لأن ليس له حد، إنما يقتل بثقله. فالبندق القديم يختلف عن البنادق الحديثة، فإن هذه الرصاص هي أحد من السيف، هي أحد، تخترق بحدها. ولهذا قال هنا، قال العمروسي من المالكية وأما بندق الرصاص فهو أقوى من كل محدد فيحل بها الصيد. قال الشيخ عبد القادر الفاسي وما ببندق الرصاص صيدا جواز أكله قد استفيدا أفتى به والدنا الأواه وانعقد الإجماع من فتواه. الفاسي هذا عبد القادر المغربي مالكي، له نظم، نظم في مسائل عليها العمل، مسائل، قال نظم في العمل أو مسائل العمل. وما ببندق الرصاص صيدا جواز أكله قد استفيد أفتى به والدنا الأواه وانعقد الإجماع من فتواه. الشرط، هذا الشرط الأول كون الصائد أهلا. قال الثاني الآلة، وهي نوعان، إما المحد، قال الأول ما له حد يجرح كسيف وسكين وسهم، تلقي السكين على حيوان هذا أو السهم والنوع الثاني هو الحيوان المعلم. قال فيشترط له ما يشترط لآلة الزكاة، لابد أن يكون لها حد ولا بد أن يجرحه، فإن قتله بثقله لم يبح. يعني لو أنك ألقيت السيف على الصيد فأصابه بظهر السيف فقتله لا يحل، لابد أن يجرحه. فإن قتله بثقله لم يبح لأنه وقيذ موقوذة، وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون عرضه. قال في الشرح المعراض عود محدود ربما جعل في رأسه حديدة انتهى. المعراض عود من الخشب، قالوا محدود الطرف محدد الطرف، أو ربما جعل في رأسه حديدة، فإذا ألقى المعراض على سرب من الحمام مثلا ما أصاب بعرضه بثقله لا يحل، وما أصاب بحده فقط هو الذي يحل. لحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، فقال إذا رميت بالمعراض فخزق يعني نفذ وجرح فكله، وإن أصاب بعرضه فلا تأكله. متفق عليه. فالرصاص الحديث أقوى من اختراق هذا المعراض بحده. الثاني أي من الآلة جارحة معلمة، فيباح ما صادته الجارحة إما بنابها الفهود ونحوها أو بمخلبها كالصقور ونحوها، ككلب جارحة معلمة ككلب غير أسود أي بهيم وهو الذي لا بياض فيه، هكذا في المنتهى عرف الأسود البهيم بالذي لا بياض فيه، بخلاف ما في الإقناع فإنه قال أيضا إذا كان بين عينيه بياض فهو بهيم، إذا كان فيه نقطتان فهو بهيم، لحديث عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان، أخرجه مسلم، نقطتان بيضاوان في بين عينيه. لكن في المنتهى يقول إن الأسود البهيم الذي لا بياض فيه مطلقا فيحرم صيده، أي لا يصح ولا يجوز أن تستعمل هذا الأسود البهيم في الصيد، نص عليه لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وقال إنه شيطان، متفق عليه، وما قتله الشيطان لا يباح. قال أحمد لا أعلم أحدا من السلف يرخص فيه يعني صيد الكلب الأسود. الأسود البهيم يباح قتله، والعقور يجب قتله، ولا يباح قتل غيرهما في المذهب. بالنسبة للكلاب الأسود البهيم يباح قتله ولا يجب، العقور يجب قتله الذي يعتدي، من ثبت عدوانه كالكلب الذي قال له المسعور هذا يعتدي على الناس ويعض كل من رآه، حتى أن الفقهاء هنا يفصلون يقولون مثلا أما الكلبة إذا اقترب من أولادها فعقرت فليست عقورا، إنما العقور من يعقر في جميع الأحوال، فهذا يجب قتله، مأمور بقتل الكلب العقور، قتلهن في الحل والحرم، ولا يباح قتل غيرهما، هذا الأصل، إلا إن كان مؤذيا فيلحق بالعقور، كلب مثلا يأكل الدجاج فيباح قتله. قال وفهد ككلب غير أسود وفهد وباز وصقر وعقاب وشاهين، هذه كلها طيور ما بعد الفهد طيور معلمة يمكن تعليمها، فيباح ما قتله من الصيد لقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين. قال ابن عباس هي الكلاب المعلمة وكل طير تعلم الصيد، والفهود والصقور وأشباهها، والجارح لغة الكاسب. فتعليم الكلب والفهد بثلاثة أمور، كيف يعرف أنه معلم بثلاثة أمور: بأن يسترسل إذا أرسل، يعني هو ساكن الآن، تقول انطلق قبل أن يرى، قبل أن يرى الصيد ينطلق. أما لو انطلق عند رؤية الصيد هذا ليس دليلا. وينزجر إذا زجر، أراد أن ينطلق إلى الصيد فتكفه، هذا معلم، قال في المغني والشرح قبل إرساله على الصيد أو رؤيته، أما بعد ذلك فلا يعتبر. وقال الموفق: ولا أحسب هذه الخصال تعتبر في غير الكلب، لأن الفهد لا يكاد يجيب داعيا وإن عد متعلما، يعني لا يستجيب لك، لكن في عرف الناس هو متعلم، فيكون التعليم في حقه بما يعده أهل العرف معلما. والعلامة الثالثة قال: وإذا أمسك لم يأكل. إذن ثلاث علامات: أولا يسترسل إذا أرسل، ينزجر ويكف إذا زجر، وألا يأكل إذا أمسك، أمسك الذبيحة فلا الصيد فلا يأكل منه، لحديث: فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، أي ليس معلما. إذا أمسك على نفسه فليس معلما. علامة المعلم أنه ينتظر الأكل من صاحبه لا يأكل من الصيد، حديث متفق عليه. قال: وإن شرب من دمه لم يحرم، رواية واحدة، لأنه لم يأكل منه. وعندنا يجب غسل ما أصابه فم كلب لتنجيسه، يجب غسل ما أصابه فم الكلب من الذبيحة لتنجيسه. قال: وتعليم الطير بأمرين ما فيهم عدم الأكل، هذا الطير يأكل في الغالب. قال: بأن يسترسل إذا أرسل، ويرجع إذا دعي فقط، ولا يعتبر ترك الأكل، لأنه إجماع الصحابة. قال معناه بالشرح لقول ابن عباس: إذا أكل الكلب فلا تأكل، وإذا أكل الصقر فكل، رواه الخلال. وقال أيضا: لأنك تستطيع أن تضرب الكلب، يعني تعاقب الكلب فلا يأكل بعد ذلك، ولا تستطيع أن تضرب الصقر. قال: ويشترط أن يجرح الصيد، هذا الطير لابد أن يجرح الصيد، المقصود لو أدركت الصيد ميتا لابد أن يكون قد جرح، إن أدركته حيا تذبحه. يشترط أن يجرح الصيد أي بنابه أو بمخلبه أو بمنقاره، يجرحه، فلو قتله بصدم اصطدم به أو خنق لم يبح، لابد أن يجرحه بنابه أو بمخلبه أو بمنقاره، لم يبح كالمعراض لو مات بالصدم إذا قتله بثقله، ولأن الله حرم الموقوذة، ولمفهوم حديث: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وهذا لم ينهر الدم. إذن هذا الشرط الثاني الذي تعلق بالآلة. الثالث: قصد الفعل، أي الفعل المقصود، لابد من فعل مقصود، هذا من إضافة الصفة إلى موصوفها، لابد من فعل مقصود، وهو أن يرسل الآلة لقصد الصيد، أن يرسل الآلة قاصدا الصيد، يرسل الكلب بقصد الصيد مع التسمية كما سيأتي، لأن قتل الصيد أمر يعتبر له الدين، الشروط الشرعية، فاعتبر له القصد كطهارة الحدث. فلو سمى وأرسلها لا لقصد الصيد، هكذا يعني يتسلى أو يظن أنه سيحل، فيقول بسم الله ويرسل الكلب المعلم لعله يصيد، هو لم يرى صيدا. لو سمى وأرسلها لا لقصد الصيد أو لقصده ولم يره، قاصد الصيد ولكنه لا يرى، المقصود لا يرى أي لم يعلمه، عندنا إباحة صيد الأعمى، إذا علم أن هناك صيدا وسمى وأرسله حل، أما يسمي ويرسل وهو لا يعلم صيدا أو لا يقصد صيدا فلا يحل، أو استرسل الجارح بنفسه، ذهب الجارح هو معلم ولكن ذهب بنفسه فقتل صيدا لم يبح، لحديث إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، متفق عليه. ولأن إرسال الجارح جعل بمنزلة الذبح، ولهذا اعتبرت التسمية معه. أيضا لو رمى شيئا يعلم أنه ليس صيدا أو يظن أنه ليس صيدا فقتل صيدا لا يحل، لأنه لم يقصد الصيد، لم يحل لعدم القصد. لكن لو رمى صيدا فأصاب غيره، يعني هو الآن يرى أمامه مثلا غزالان، فأمسك السهم وقال بسم الله وقصد الغزال الأول فأصاب الثاني، حل الوجود قصد الصيد مع التسمية. أو لو قصد صيد واحد فأصاب عددا، حل كذلك قصد الصيد موجود مع التسمية. أو لو أرسل وكذا في الجارح، لو أرسل الجارح على صيد فصاد غيره حل، أو أرسل الجارح على واحد فأصاب عددا حل كذلك لحصول القصد مع التسمية. الممنوع أن يرسل بلا قصد أو يرسل بقصد الصيد وهو لا يعلم صيدا، يعني يقول نرسله اليوم في الصباح لعله يصيد، لا يصح، لابد من قصد الصيد الذي علمه. قال فإن زجره، يعني هذا حيوان استرسل بنفسه فحرضه، الزجر هذا من المتضادات، يعني يصح بمعنى أرسله أو كفه. إن زجره فزاد عدوه بزجره، لما حرضه زاد في السرعة حل، إذا كان قد سمى، حيث سمى عند زجره. وبه قال مالك والشافعي لأن زجره أثر في عدوه أشبه ما لو أرسله. أما لو استرسل بنفسه ولم يزجره أو زجره فلم يزد في عدوه لا يحل، إذا زجره أو حرضه ولم يزد في عدوه فلا تأثير لزجره أو تحريضه فلا يحل، هذا استرسل بنفسه. وقال إسحاق يؤكل إذا سمى عند انفلاته. الشرط الرابع قال قول بسم الله عند إرسال جارحه أو رمي سلاحه، عند إرسال الكلب، عند رمي السلاح، عند القذف بالسلاح لابد أن يسمي، لمفهوم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، متفق عليه، مفهومه أنه إذا لم تذكر اسم الله لا يحل. ولا تسقط هنا سهوا، أي بخلاف التذكية، التسمية هنا لا تسقط سهوا، وهو قول الشعبي وأبي ثور لقوله فإن وجدت معه غيره فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر، متفق عليه، يعني لو وجدت كلبك ووجدت كلبا آخر عند الصيد لا تأكل. لماذا فرقنا بين الصيد وبين الزكاة؟ هناك التسمية تسقط سهوا، قالوا إن الزكاة تتكرر، الذبح كثير جدا فيكثر النسيان فعفية، هذه علة. وأيضا قالوا لأن الصيد فيه نصوص صريحة مؤكدة على التسمية، هذا أمر ثاني. وأمر ثالث قالوا أن الذبيحة يقع فيها الذبح في محله، أن تذبح في الحلقوم والمريء، فجاز أن يتسامح في التسمية بخلاف الصيد، فإنك لا تدري السهم يصيبها في أي مكان فيها، فشددنا في أمر التسمية. هذه ثلاث علل قالوا هي الفرق بين حكم اغتفار نسيان التسمية في باب الزكاة وعدم اغتفارها في باب الصيد. قال وأباحه مالك مع النسيان كالزكاة، وعنه أنا أحمد رحمه الله إن نسي على السهم أبيح دون الجارحة. الجارحة لابد أن تسمي السهم يغتفر نسيانك. قال وما رمي من صيد فوقع في ماء. أنت رميت صيدا على شجرة فسقط في الماء لا يحل. أو تردى من علو أو علو تردى من علو. تردى ليس سقط على الأرض إنما سقط على شيء ثم على شيء وهكذا. سقط على شيء على حائط أو على بيت ثم تحرك ثم سقط. تردى من علو. أو وطئ عليه شيء داس عليه شيء. يعني أنت رميت الغزال ثم جاءت سيارة فداست عليه وأدركته ميتا، ما الذي قتل لا تدري. وكل من ذلك يقتل مثله، أي هذا شرط يكون الماء هذا مما يغرق، والشيء ثقيل لداس عليه يقتل، والارتفاع من علو هذا يؤدي إلى الموت بالصدمة. وكل من ذلك يقتل مثله لم يحل. اجتمع فيه سبب الإباحة والتحريم، اجتمع لحديث عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده وقع في ماء. لاحظوا منصوص عليه هذا، فإنك لا تدري الماء قتل أو سهمك، متفق عليه. والتردي ونحوه كالماء في ذلك تغليبا للتحريم. ومثله لو رماه بمحدد فيه سم، سهم مسموم، مع احتمال إعانته على قتله. إذا كان عندنا احتمال أن هذا إنما مات بالسم، مثلا أصابه في رجله، والعادة أنه لا يقتل بإصابته في رجله، فإذا مات فعندنا احتمال كبير أنه مات بالسم، مع احتمال إعانته على قتله تغليبا للتحريم، أي لا يحل تغليبا للتحريم لأنه الأصل. فإذا شككنا في الذبح رد إلى أصله، إذا شككنا في المبيح، الأصل في الحيوانات هو الأصل في الذبائح الحرمة، هذا أصل مهم. كما نقول الأصل في الأبضاع التحريم حتى يثبت خلوها من الموانع، الأصل في الذبائح التحريم حتى تثبت شروط الزكاة أو شروط الصيد. ليس كما يقول بعض الناس يمكن أن تأكل الذبيحة التي تأتي من الغرب مثلا لأن الأصل الإباحة، هذا خطأ، ليس الأصل الإباحة، الأصل في الذبائح التحريم، الأصل في الحيوانات الإباحة، الحيوان الحي الأصل أنه مما يباح أكله حتى يكون فيه مانع من الأكل، لكن الحيوانات التي ذهب روحها خرجت روحها الأصل فيها التحريم حتى تثبت شروط التذكية أو شروط الصيد. مؤلفنا يقول إذا شككنا في المبيح رد إلى أصله، فلا تحل ذبيحة من تشك هل ذبحها مسلم أو مجوسي، مسلم أو مرتد لا تحل، أو تشك هل ذبحت أو خنقت لا تحل. الأصل في الذبائح التحريم وليس الحل، وهذا تجدونه في كتب القواعد فيما أذكره في المنثور للقواعد في القواعد للزركشي، تجدون هذا أن الأصل في الذبائح التحريم. قال وإن رماه في الهواء أو على شجرة أو حائط فسقط ميتا حل. هنا لم يسقط في الماء إنما سقط على الأرض، سقط ميتا حل، عندنا احتمال أنه مات بالصدمة بالأرض أليس كذلك؟ هناك احتمال. قال لأن موته بالرمي هذا الغالب ووقوعه في الأرض لا بد منه، هذا أمر ضروري، فلو حرم به أدى إلى ألا يحل طير أبدا، وقوعه في الأرض أمر ضروري بخلاف وقوعه في الماء ليس ضروريا وليس دائما. واللبدي هنا يقول في الحاشية حاصل ما قالوه إن الصيد يعني ما الفرق بين إذا تردى من علو لم يحل وبينما وقع صدته في الهواء فوقع الأرض حل، ما الفرق بين هاتين الصورتين على سبيل الخصوص؟ ما معنى تردى وما معنى سقط على الأرض فمات؟ نحن أشرنا إلى هذا المعنى، لكن هذه عبارته يقول حاصل ما قالوه هنا أن الصيد المتردي من علو ونحوه إذا كان ذلك من رمية السهم كما لو كان على حائط أو شجرة فرماه بالسهم فوقع عن ذلك حل، وإلا بأن عدا بعد إصابته بالسهم تحرك بعد إصابته بالسهم فوقع عن محل عال بعد ذلك، هنا الذي لا تدري هل الإصابة الأولى أو السقوط الثاني. إذن لو رمى شيئا في الهواء فسقط مباشرة على الأرض حل، لكن رميته ثم نزل على شيء عال ثم تحرك بعد ذلك ثم سقط بعد ذلك فيحتمل عندنا أن موته من السقوط الثاني، هذا الفرق. فهذا الذي لا يحل لأن الأول ضروري لابد أن يسقط الأرض بخلاف ما بعده، فليس ضروريا أن يسقط من محل إلى محل أو أن يسقط في الماء. عندنا مسألة وهي الطريدة، يعرفون الطريدة يقولون تحل الطريدة وهي الصيد بين قوم يأخذونه قطعا حتى يؤتى عليه وهو حي، هذا حيوان لم يمكن تغلب عليه، فهذا يضربه برمح وهذا يقطع بسيف وهو حي فيحل، ونقل عن بعض التابعين ذلك. وأحمد رحمه الله يقول ما أراه إلا الصيد يقع بينهم لا يقدرون على زكاته. الآن فلنفرض أننا أثبتناه لكن غير متمكنين من إمساكه وتزكيته، فما الحل؟ يفعل به هكذا، هذا يقطع وهذا يقطع. قال ما أراه إلا الصيد يقع بينهم لا يقدرون على زكاته فيأخذونه قطعا. وفي شرح المنتهى يقول وكذا الناد نصا، البعير الذي ند إذا لم يقدر، نحن قلنا يعقر ويضرب أي شيء، ولكن إذا ظل حيا ولم يقدر على تذكيته فيعامل معاملة الطريدة، ما زالوا يقتطعون ويأخذون منها وحي، وهذا مستثنى من قولنا ما أبين من حي فهو كميتته. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.